بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل بيت رسول الله حبكم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض فرض من الله أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى والدنيا به بشراء وحديقة الفرقان وحديقة الفرقان ضاحكة وحديقة الفرقان ضاحكة الربا صلوا على محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه ولادة النبي صلى الله عليه وآله. نحن اليوم نحيي هذه الذكرى العطرة. صلى الإله صلى الإله وكل عبد صالح. كأن هذا هو من الأشعار التي قيلت في رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الإله وكل عبد صالح والطيبون على السراج الواضح المصطفى 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 وخير الأنام المصطفى خير الأنام محمد الطاهر العلم الضياء الواضح زين الأنام المصطفى علم الهدى زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق البر التقي الناصح زين الأنام المصطفى علم الهدى علم الهدى الصادق البر التقي الناصح صلى عليه الله صلى عليه اللهم هب الصبا ما هب الصبا صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجركم الله أسعد الله أيامكم في هذا اليوم المبارك والذي هو يوم نحييه ليوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إطلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وولادة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ولادة نور وولادة رحمة على البشرية جمعاء، ولازلنا إلى يومنا هذا وهو عام 1428 لهجرته الشريفة ونحن ننعم بتلك الرحمة الإلهية التي جاءت من قبل رسالته المباركة صلى الله عليه وآله. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني مش بس للشيعة ولا للسنة ولا للمسيحيين ولا لليهود، حتى رحمته وجوده رحمة للعالمين لأولئك الذين لا يعبدون الله وينكرون الله، بل لكل ما في هذا الكون. هو بعثة رسول الله، مجيء رسول الله هو رحمة له. هذه الولادة المباركة أنا اليوم أنقل لكم بعض الأمور علكم ما سمعتم بها من قبل في ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم 17 من شهر ربيع الأول لعام الفيل. تعرفوا عام الفيل؟ سامعين فيه؟ ذلك العام اللي جاء أبرهة فيه ليهدم بيت الله قبل النبوة. طبعا هذه النبي ما كان يعني في ذاك العام ولد. ونزلت في تلك الواقعة سورة الفيل ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في هذا العام ولد محمد صلى الله عليه وآله، وكانت ولادته في 17 من شهر ربيع على رواية أهل الشيعة، وإخواننا من أهل السنة يقولون بأنه ولد في 12 من شهر ربيع لذلك العام. هناك أحداث وأمور ترافقت مع ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحداث كما ورد عن أمير المؤمنين قال أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله ألقيت الأصنام في الكعبة على وجوهها. الأصنام ألقيت على وجوهها. فلما أمسى سمع صيحة من السماء جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه صيحة منين؟ من السماء سمعت لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله مش بس الأصنام اللي بالكعبة، لم يبقى صنم إلا سقط. وغارت بحيرة ساوة، وفاض وادي سماوة، وخمدت نيران فارس، وارتج إيوان كسرى. ملك كسرى كان بزمن بتلك الولادة، وهو جالس، يعني كسرى جالس، ووقع منه يعني من قصره 14 شرفة عندما ولد هذا الوليد المبارك رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اليوم يوم ولدت أكثر من الصلاة عليه، فإن الصلاة عليه تذهب النفاق. اللهم صل
على محمد
وآل
محمد.
أما لما حملت به أمه، آمنة بنت وهب، لما حملت به هي بتحدث بتقول ما كان مولود عادي. قالت لما حملت به لم أشعر بالحمل. مش بعض النسوان هلأ بتقول لك وقت الحمل والله الحمل ثقيل وعم يتعبني وكذا. تقول لم أشعر بالحمل ولم يصيبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل، ورأيت في نومي كأن آتيا أتاني وقال لي قد حملت بخير الأنام، فلما حان وقت الولادة خف ذلك علي. الله أكبر، إجت الولادة صار خفيف، خف ذلك علي حتى وضعته صلى الله عليه وآله وهو يتقي الأرض بيديه وسمعت قائلا يقول وضعت خير البشر فعوذيه بالواحد الصمد من شر كل باغ وحاسد. صلوا على محمد. هناك قضية أخرى، وهي أنه بعد أن وضعته توفيت والدته. تعرفوا قديش كان عمره لما توفيت والدته آمنة؟ كان عمره 4 شهور كما في بعض الروايات. ها؟ الآن ما الذي يرضعه؟ في ذاك الزمان ما كان عندنا حليب تترا وحليب نيدو وحليب ما بعرف شو بسموه، هذا اللي بقوله سيريلاك ما بعرف شو، ما كان عندنا. كانوا يذهبون ويستأجرون، يعني يستأجروا لها الوليد مرضعة. طيب قالوا بدنا نجيب له مرضعة. طبعا هذا الوليد المبارك ما الذي كان يكفله؟ كفله جده عبد المطلب. لما كفله جده عبد المطلب في مثل هذه الحال ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يأتوا له بمرضعة، فأتي له 460 مرضعة. عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عرض عليهم هذا الولد، سئل عنهن، لأنه إذا مرضع كان من قديم ليش نحن بنأكد على هالمسألة؟ إن اللبن يعجن، المرضع إلى أثر بأخلاق الولد. ولذلك إذا امرأة مثلا كانت مؤمنة بتصلي صلاة الليل، تتقي الله، تكون على طهارة عند إرضاع الولد، الولد بصير له في روحه بصير له عز وشأن عند الله عز وجل، هو روحه يتوجه نحو الإيمان أحسن من غيره. أما إذا امرأة نعوذ بالله تشرب خمر، تأكل لحم خنزير، تأكل نجاسات، ما تهتم بالبيت، هذا طاهر، هذا نجس، كل شيء تأكل به فبيطلع الولد في أخلاقه تعاسة في بعض الحالات بتأثر. ليش بيقولوا إن اللبن يعدي؟ يعني بيعدي من أخلاق أمه. شو أخلاق أمه؟ فكانوا دوروا له على مرضعة أحسن مرضعة وسألوا عنها. سأل عنها عمه أبو طالب، سأل عن هذه المرضعات فجلبوا له بأربعمائة وستين مرضعة. ما كان يأخذ ثدية. إلى أن أشير على أبي طالب بامرأة في قبيلة بني سعد، قالوا له هذه امرأة شريفة، امرأة سيدة في قومها، امرأة عزيزة، وقد وصفها الراوي هكذا يقول الراوي: خلقها الله تعالى أكمل عقلا. شوفوا قداش عقل المرأة قداش له أثر على الأولاد. أكمل عقلا وأتم فهما وأفصح لسانا وأثج لبنا وأصدق لهجة وأرحم قلبا منهن جميعا. كان عندها إخوة بس أشاروا قالوا هذه أحسن وحدة بإخوتها في قبيلة بني سعد. قال إن أبو طالب ما في مانع. شوفوا شو صار، أتي بهذه المرضعة، أخذ محمد إلى تلك القبيلة لترضعه هذه المرأة. شو كانت تعمل؟ انتبهوا، كانت تأتي بمحمد وتضعه على كما يقول الراوي عندما أتي لها به فتحت جيبها. شو جيبها؟ السدرة. الله شو بيقول عن النساء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو الصدر للمرأة. فتحت جيبها كما يعبر الراوي وأخرجت ثديها الأيسر. ليش؟ لأنه ثديها الأيمن كان معطل كما يقول الراوي، كان جهاما يعني ما في حليب. ثديها الأيسر أرضعت كل أبنائها منه، فكانت تأتي بمحمد وهو ليأخذ الثدي الأيسر فيضطرب إلى الثدي الأيمن، ترجع ترجعه مرة ثانية يضطرب إلى الثدي الأيمن، مرة ثانية تحطه على الأيسر يرجع للأيمن. في الأخير قالت وضعته على الأيمن، وإذا بذلك ينفتح فيمتلئ فم محمد لبنا من ثديها الأيمن. فصاحت عندها حليمة السعدية: الله يا ولدي، لقد ربيت عشرة أولاد على ثدي الأيسر وهم يرضعون من ثدي الأيسر، ولكن الآن وكان الثدي الأيمن معطل، ولكن ببركتك فتحه الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
هذا كأن فيه كرامة أنه صلى الله عليه وآله يرضع من ثدي لم يرتضع منه أحد قبله، وهو إكرام لرسول الله. فانفتح ثديها الأيمن ورضع رسول الله منه. بقي عندها في جو الصحراء، في جو البادية، الجو اللطيف والجو النظيف، وحتى قسى عوده. ولذلك نرى بأن رسول الله اكتسب تلك الأخلاق الفاضلة من خلال أمه التي كانت بهذه الصفات تمتاز. بعد ذلك نرى بأنه صلى الله عليه وآله شق طريقه بالصدق والمودة والإخلاص، وكان معروفا في قبيلته أنه الصادق الأمين، أنه الصادق الأمين. لم يعرف عنه بأنه كذب ولا أخلف في وعده في يوم من الأيام. ما أجملها من صفة وخلق عظيم. والله سبحانه وتعالى وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أخلاق جامعة، أخلاق جامعة، ولهذا استحق أن يكرم بهذا وأن يذكر في القرآن، واستحق أن يرفع ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: ورفعنا لك ذكرك. طيب نجي هنا،
بيجي بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقول الاحتفال بمولد رسول الله هو بدعة، هو شرك بالله. بنيجي بنقول خلينا نوقف عند هذه الآية المباركة، ورفعنا لك ذكرك، هي من جملة الأمور التي نحن محبب لنا أن نعملها، وهي أن نذكر محمد صلى الله عليه وآله وأن نحيي ذكرى ولادته، لأنها داخلة تحت عنوان هذه الآية المباركة. لأنه كيف نفرع ذكر محمد صلى الله عليه وآله، هذا الرسول الذي أوذي وعذب وشرد من بلده وأخرج من موطنه الذي هو مكة، أخرج هربا لأنه كانوا يريدون أن يقتلوه، أن يقضوا عليه، بحيث أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه ما أوذي النبي مثل ما أوذي. ونحن عندما نذكر محمد صلى الله عليه وآله، أذكر لكم شيء في حياته، وهو أنه ورد في بعض الأخبار أنه ابن الذبيحين. كيف يعني ابن الذبيحين؟ نبي الله إسماعيل، والآخر مين؟ مين الذبيح الآخر؟ أذكره لكم، إسماعيل هو جد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أحد الذبيحين اللذين فرج الله سبحانه وتعالى عنه في آخر لحظة، وفديناه بذبح عظيم والله فرج عنه. أما الذبيح الثاني فهو أبوه عبد الله، أبوه عبد الله. نحن عندنا أنه كما يذكر المؤرخون أن عبد المطلب جد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ساد في قومه في مكة المكرمة وأصبح زعيما فيها، فعيره أحدهم. خلينا نقرأ لكم الرواية، تقول: لقد ساد عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وآله بمكة، ولم يكن له من يحسده ويضاده إلا رجل واحد، وهو عدي بن نوفل. وفي يوم من الأيام وقع خصام بين عبد المطلب وعدي بن نوفل، فقال عدي بن نوفل لعبد المطلب: لا يغرنك ما خولناك، فإنما أنت غلام من غلمان قومك، ليس لك ولد ولا مساعد، فبما تستطيل علينا وقد كنت في يثرب، يعني المدينة، وحيدا، وجاء عمك بنا إلينا وصار لك كلام. إذا صار إلى الكلام ومركز وأنت ما عندك ولد، شو عمل عبد المطلب؟ التفت من القصة. فغضب عبد المطلب بذلك وقال له: يا ويلك، تعيرني بقلة الولد؟ لله علي عهد وميثاق لازم، لئن رزقني الله 10 أولاد ذكور ذكور وزاد عليهم لأنحرن أحدهم، بدي أذبح واحد منهم، هذا عهد على الله، إكراما وإجلالا لحقي، حق الله سبحانه وتعالى. هذا مين؟ عبد المطلب عم يحكي قبل ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما دخل الآن بيو، ما كانش بعد الآن عبد الله. فشاءت الإرادة الإلهية أن تزوج عبد المطلب بعدة نساء، وكانت آخر نسوته فاطمة بنت عمرو، يعني من هي جدة محمد؟ فاطمة بنت عمرو، عشان هيك النبي محمد عنده بنت اسمها فاطمة. جدة محمد زوجة عبد المطلب اسمها فاطمة بنت عمرو. هذه مين؟ هذه أنجبت ذكران، أنجبت عبد مناف اللي هو أبو طالب، وأنجبت عبد الله، وذلك بيصيروا بيوا لرسول الله محمد، وبيوا لعلي بن أبي طالب، هن شقيقين من أم وأب. أنجبت عبد شو اسمه؟ أنجبت عبد مناف وأنجبت عبد الله. وشو صار عنده؟ صار عنده 11 ذكر عبد المطلب. فقال: إيه بدي أنا نفذ نذري. فعرض على نسائه ذلك، قال لهم: ترى زينون الأولاد الذكور اللي عندكم كلهم 11، بدي أذبح واحد منهم إيفاء عهد الله، بدي أخذه على الكعبة وأذبحه هناك. راحوا صاروا النسوان يبكوا يودعوا أولادهم، ألبسوهم أفخر الثياب وأخرجوهم وأخرجوهن وهن يبكين ويتوسلن بالله ويتوسلن بعبد المطلب أنه كيف تذبح ولد؟ قال له أنا إيفان بعهد الله وهذا يمين علي. فخرجنا وهن يبكين إلى الكعبة الشريفة يريد أن يذبح ولدا منه. طيب شو بده يعمل؟ هلا إني 11 عمل قرعة. على مين طلعت القرعة؟ على عبد الله. مين صار يبكي؟ صار أخوه وعبد مناف يبكي أبو طالب لأنه خيه من أمه. يبكي ويبكي ويبكي على أخيه على شقيقه أنه كيف يذبح؟ يبكي عليه. ماذا يصنع حينئذ؟ والنساء تتعلق بعبد المطلب وتتوسل به ما تذبحه. كيف تذبحه؟ كذا إلى آن حتى ملائكة السماء كما تذكر الرواية بكت على عبد الله، لأن عبد الله مش إنه كان ولد عادي عند عبد الله، يلوح منه أنوار النبوة، نور نبوة محمد صلى الله عليه وآله كان يلوح من وجهه كما تذكر الرواية. أول مرة عمل قرعة طلعت عليه، توسلوا فيه، قالوا له طيب افدي عنه 10 نور، 10 إيه 10 من الإبل، حط 10 من الإبل وحط اسم عبد الله وعمل قرعة عليه، طلعت اسم عبد الله. زيدهم على توسلوا في قال بدي يذبحوا، زيدهم توسلوا 20 صاروا من الإبل وحط اسم عبد الله كمان طلعت قرعة اسم عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 30 هالشكل مع اسم عبد الله يطلع اسم عبد الله إلى أن وصل إلى الماء، إلى الماء من الإبل، حط اسم الماء من الإبل إنه بيذبح الهول بدل عبد الله واسم عبد الله طلعت الماء من الإبل. ففرج الله سبحانه وتعالى عنه وذبح ماء من الإبل. بقولوا من أجل هذا سنة عندنا الندية القتيل بماء من الإبل لقاء ما فعله عبد المطلب فداء لولده عبد الله. ففرج الله عنه مثل ما فرج الله عن نبينا إسماعيل في آخر لحظة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى له كبشا من الجنة فذبحه. فلذلك احنا نقول السلام عليك يا ابن الذبيحين عن رسول الله. من ابن الذبيحين؟ إسماعيل. والثاني شو بصير؟ أبوه عبد الله، أبوه عبد الله. صلوا على محمد وعلى هذا النبي. نحن نتبرك به، نحن نتبرك بآثاره، والمسلمون كانوا يصنعون ذلك. بتعرفوا لما كان يتوضأ رسول الله يجوا في الصحابة بس بيأخذوا قطرة من وضوءه تنزل، قطرة قطرة يأخذون من وضوءه. عندما كان يحلق رأسه، وقد قرأت رواية أنه عندما حج بيت الله الحرام وكان في منى وهو يحلق رأسه شعر رأسه، يعني تقاتلوا وتقاتلوا ليأخذوا شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله للبركة يتبركون بها. كانوا يأخذون كف رسول الله صلى الله عليه وآله ويمسحون بها على وجوههم لأجل البركة. كانوا كما تذكر بعض الروايات إذا شرب من إناء يأتون ويشربون لبركة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يأتون له بالأطفال الصغار فيباركهم ويمسح عليهم، هذه بركة من رسول الله. ونحن نجي بنقول إنه هذه الأمور هي بدعة، هي بدعة، وهذه الأمور لا تصح. أنا أنقل لكم حتى من صحاحها نقل بعض الروايات. كما التبرك بآثار النبي، طبعا هذه جرت عليه سيرة الصالحين، الصالحين ومن عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما في مانع منه، لأن آثار النبي في بعض الأحيان إلى أثر كبير. مش يوسف عليه السلام شو قال له لواحد؟ قال له خذ اذهب بقميصي هذا فألقه على وجه أبي. شو بيرجع؟ بيرجع بصره إله. ليش؟ تبركا. أخذ القميص هذا البشير، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه كما تقول الآية المباركة، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني إن استعجبوا هذا البشير ما فهم شو القصد من هذا القميص. قال له خذ هالقميص ما ابيضت عيناه من الحزن النبي الله يعقوب حزنا على ولده يوسف. قال له خذ له القميص وحطه على وجهه فيرتد بصيرا. اني ما اعرف شو القضيه لكن هذا بالتبرك بركه الله سبحانه وتعالى ربما يعظم عباده الانبياء الصالحين واجلالا وتكريما لهم بيعمل شيء بالنسبه لهم. فاخذوا هذا القميص البشير حطوا على وجه النبي يعقوب فارتد بصيرا. فارتد بصيرا كما في سوره يوسف الايه 96 وعندك الايه 93 قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. تلاحظوا يعني من الآثار. فآثار رسول الله لما كانوا يتبركون بها لأجل أنها تلك الأمور دأبهم وسيرتهم. فلذلك هؤلاء الوهابيين وغير الوهابيين من أولئك التكفيريين الذين يقولون عن المسلمين كلهم لا تمسكوا مثلا بقبر النبي، لا تمسكوا بمنبره، لا تذهبوا هناك وتطوفون بينهما أو تصلون بينهما، هذا الشرك. هكذا يقولون حتى مباشرة الآن كل واحد يذهب إلى الحج. هونيك بيمروا من حد النبي بس يوم كنا مارئين ورفعنا إيدنا عمالين ندعي فرد واحد من هؤلاء اللي واقفين على قبر النبي قال لا تشرك بالله يا فلان، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. هو هذا الدعاء شرك يعتبرونه. فرق بين يعني هذه مغالطة، هذه أمور أخذوها عن الحجاج الثقفي وعن مروان بن الحكم لعنة الله عليهما أخذوهما عنهما، لأن الحجاج الثقفي في يوم من الأيام نهى الناس أن تقبل منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تصلي هناك بقرب منبر رسول الله في المسجد الحرام كما في بعض الروايات، مع أن كتبهم صحاحهم موجودة بهذا المعنى. فقد ورد مثلا التبرك بأثر النبي في صحيح البخاري، يروى أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار وضوءه، وقال لما خرج علينا رسول الله بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذونه من فضل وضوءه ويتمسحون به. كانوا يتبركون بشعره كما قلت لكم، كانوا يتبركون مثلا بكثير مثلا من الآثار بالإناء الذي يشرب منه صلى الله عليه وآله، وكانوا يتبركون بيديه الشريفتين فيأخذونها لينسحوا بها على صغارهم أو ليلمسوا بركتها. ما في مانع منها من هذه النحو، هذا ليس بالشرك. الشرك لما أنت تعتقد بأن هذا هو بديل عن الله عز وجل، ونحن لا نقدر نعتبر ذلك، نحن نكرم هذا ونجله. هذا مثل تكريم أي إنسان. الآن حتى في مجالسنا في بعض الأحيان نحن نكرم شاعرا، نكرم أديبا، نكرم امرأة مربية صالحة في بيتها في بعض الأحيان، يعني هذا الشرك يكون؟ كلا، نعوذ بالله من هذه الأمور كلها. فلذلك نحن أسأنا إلى رسول الله في بعض الأحيان من خلال هذه المواقف ومن خلال هذه الأمور التي هي أمور غير مشروعة في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بهذا المولد الشريف، وأن يجعلكم ويحشركم مع محمد وآله الطيبين الطاهرين، إنه سميع مجيب الدعاء. ونقول يا رسول الله نطلب منك الشفاعة يوم القيامة يوم لا يشفع مال ولا بنون. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد يا رب، واجعلنا ممن يموتون على محبة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمنا بركته لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنك سميع مجيب الدعاء. وإنني أسأل الله تعالى أن يوفق إخواني وأخواتي الحاضرين في هذا المجلس وفي هذه الذكرى الكريمة العطرة، وأسأل الله تعالى أن يعيدها عليهم في كل سنة بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ أبناءهم وعيالهم ويحفظهم جميعا إنه سميع مجيب الدعاء. ولا ننسى أموات الحاضرين والحاضرات والشهداء الذين سقطوا أخيرا في لبنان والذين يسقطون في العراق من شيعة أهل البيت عليهم السلام، والشهداء الذين يسقطون في فلسطين. وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة تصدقها الصلاة على محمد وآل محمد.